الأصل الثاني أصالة البراءة، وقد وقع الكلام في اشتراط جريانها بالفحص، والكلام في مقامين: الأول في جريان البراءة قبل الفحص في الشبهات الحكمية، والمقام الثاني في جريانها قبل الفحص في الشبهات الموضوعية. أما المقام الأول فقد ادعي الإجماع على عدم جريان البراءة قبل الفحص في الشبهات الحكمية. أما بالنسبة للبراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، فلا حاجة للتشبث بالإجماع في اعتبار الفحص قبل جريانها. والوجه في ذلك إحدى نكتتين: ألف أن موضوع البراءة العقلية هو اللا بيان، فما لم يحرز الموضوع وهو عدم البيان وجدانا فإن العقل لا يحكم بقبح العقاب، وذلك لأن البيان الذي أخذ عدمه في موضوع حكم العقل لا يراد به وصول العلم بالتكليف قهرا على المكلف، وإنما يراد به إبراز التكليف بنحو لو فحص عنه المكلف في مظانه لوجده، إذ ليست وظيفة المولى لكي يقطع الحجة على العبد إلا أن يقوم بإبراز التكاليف وجعلها بنحو لو فحص العبد عنها لظفر بها، فإذا كان البيان المسؤول عنه المولى هو بهذا المقدار، إذن فحكم العقل بقبح العقاب عند الشك في التكليف لا يتم إلا إذا أحرز العبد عدم ذلك البيان بالنحو المتعارف، وإلا فمع احتمال وجود البيان لو فحص عنه فإنه لا يتأتى حكم العقل بقبح العقاب، وبالتالي فاشتراط جريان البراءة العقلية بالفحص عن البيان بالنحو المتعارف مما يحكم به العقل نفسه، حيث لا يستطيع العاقل الحكم بقبح العقاب ما لم يحرز أن المولى ليس له بيان في هذا المورد بالنحو المتعارف للبيان. حق الطاعة ما نشتغل فيه، حق الطاعة
شغل البيان المكلف،
حق الطاعة شيء سيدنا، هذاك مبنى السيد الشهيد، ذاك ينكر البراءة العقلية. احنا الآن بناء على القول بالبراءة العقلية فما هو موضوعها؟ موضوع البراءة العقلية عدم البيان. هل يستطيع العاقل أن يحكم بقبح العقاب بمجرد الشك في البيان، مع أنه يحتمل أن المولى قد أبان التكليف بالنحو المتعارف؟ لا يمكن، لا يتأتى من العاقل أن يقول عقابي في هذا المورد قبيح من المولى، مع أنني أحتمل أن المولى أبان التكليف بالنحو المتعارف بحيث لو فحصت عنه لظفرت به. إذن فنفس العاقل شاهد أنه لا قبح للعقوبة إلا إذا فحصت وأحرزت أنه لم يصدر من المولى بيان للتكليف بالنحو المتعارف. أما حق الطاعة هل يأتي في موارد احتمال التكليف أو لا يأتي في موارد احتمال التكليف؟ هذا بحث في أصل جريان البراءة العقلية. النقطة الثانية
عدم البيان عدمي شريك موضوعا، لأن الموضوعي وجودي.
الموضوع للأحكام العقلية قد يكون وجوديا قد يكون عدميا، ذاك في الأحكام الواقعية التكوينية بلي يؤخذ في موضوعها يكون موضوعها أمرا وجوديا، أما الأحكام العقلية لا يشترط في الأحكام العقلية أن يكون موضوعها وجوديا، ذاك في الأمور الوجودية ما كان من شيخنا. هذا خلط بين أحكام الوجود وبين أحكام العقل. أحكام الوجود بلي لا يعقل أن يكون الأمر العدمي علة لأمر وجودي، أما في الحكم العقلي بالقبح والحسن العقل يقول ما لم يكن هناك بيان للمولى فعقاب المولى قبيح. حكم العقل بالقبح يمكن أن يكون منوطا بأمر عدمي، هذا ليس أمرا وجوديا خارجيا كي يقال بأنه الأمر الوجودي لا الأمر العدمي لا يكون علة وسببا للأمر الوجودي. النقطة الثانية أو باء، إن موضوع حكم العقل بقبح العقاب عدم الحجة، أي أن المراد بالبيان الحجة القاطعة لعذر المكلف، وبما أن المراد بالبيان الحجة فحجية الحجة ليست منوطة بالوصول الوجداني، وإنما حجية الحجة منوطة بمعرضية الوصول لا بالوصول الوجداني، وإلا لو كانت حجية الحجة منوطة بالوصول الوجداني لم يكن وجه لتعلم الحجاج. إذن الأمر بالتعلم كما هو موجود شرعا موجود لدى المرتكز العقلائي كاشف عن أن حجية الحجة يكفي فيها كون هذه الحجة كخبر الثقة في معرض الوصول، فبما أن الحجية منوطة بمعرضية الوصول فإذا شك المكلف في التكليف واحتمل قيام حجة لو فحص عنها لظفر بها، إذن فهو لا يحرز عدم الحجة في البين لاحتمال وجودها لو فحص عنها، فمع عدم إحراز عدم الحجة لا يتأتى من العاقل الحكم بقبح العقاب. إذ إنما يقبح عقاب المولى للعبد لو لم تقم على العبد حجة للمولى، حيث إن عقابه له مع عدم الحجة ظلم، والظلم قبيح. فإذا كانت الحجية يكفي فيها معرضية الوصول، لم يمكن للعاقل الحكم بالقبح إلا بعد الفحص وعدم الظفار بالحجة، فإنه حينئذ حتى لو كان هناك خبر ثقة دال على الإلزام ولم يصل إليه العبد بالفحص المتعارف، فإنه ليس حجة على العبد، إذ حجية الحجة القاطعة للعذر ما كانت في معرض الوصول، لا بوجودها الواقعي ولا بالوصول الوجداني. هذا ما يتعلق بالبراءة العقلية. أما البراءة الشرعية فالإجماع على اشتراط الفحص في جريانها محتمل المدركية بلحاظ استناد الأعلام لعدة وجوه في اشتراط الفحص. الوجه الأول ما ذكر في الكفاية ومصباح الأصول من أن هناك علماً إجماليا بتكاليف إلزامية في مجموع الشبهات، ومع هذا العلم الإجمالي فإن الأصول تتعارض، فجريان البراءة في الشبهة التي بأيدينا اليوم كالشبهة في وجوب صلاة الجمعة مثلا معارضة بالبراءة عن الشبهة التي بأيدينا غدا كالشبهة في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وأمثال ذلك. إذن فالعلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في مجموع الشبهات مانع من جريان الأصل في أي شبهة ما لم يقع الفحص وإحراز عدم وجود حجة في تلك الشبهة. وقد أجاب عن ذلك صاحب الكفاية بأنه لو كان الموجب للفحص هو العلم الإجمالي لكان مقتضاه جريان الأصل قبل الفحص بعد انحلال العلم الإجمالي. مثلا إذا علم الفقيه قبل شروعه في التصدي للاستنباط بوجود تكاليف إلزامية في الشبهات، وبعد أن شرع في عملية الاستنباط انحل ذلك العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير، وهو العلم بوجود 1000 تكليف في ضمن الإمارات المعتبرة بين أيدينا كأخبار الثقات والإجماعات والمرتكزات العقلائية. فبعد وجود هذا العلم الإجمالي الصغير لا يبقى خارج الإمارات المعتبرة علم إجمالي، بل يبقى مجرد الاحتمال. إذن فالنتيجة أنه لا يجب الفحص خارج الإمارات معتبرا، إذ العلم بوجود تكاليف إلزامية قد انحل تفصيلا بالعلم 1000 تكليف ضمن الإمارات المعتبرة. فخارج هذه الدائرة لا يوجد علم، وإنما احتمال للتكليف، وبالتالي فالمانع من جريان الأصل قبل الفحص هو العلم الإجمالي وقد انحل. إذن فيجري أصل البراءة عن أي تكليف خارج الإمارات المعتبرة من دون فحص، وهذا خلف المدعى، حيث إن المدعى عدم جريان الأصل في أي شبهة إلا بعد الفحص. ووافقه المحقق النائيني قدس سره في الجملة، ولكنه أفاد بأنه إذا كان المانع من جريان الأصل قبل الفحص هو العلم الإجمالي بوجود التكاليف ضمن الإمارات المعتبرة، فقد يقال بأن هذا العلم الإجمالي أيضا قد انحل إلى علم إجمالي أصغر، وهو العلم بوجود 1000 تكليف ضمن أخبار الثقات في الكتب 4. ومتى ما أحرز الفقيه بعد كتابة الرسالة 1000 تكليف من أخبار الثقات في الكتب المعتبرة 4، إذن لم يبق وجدانا علم إجمالي بتكاليف في غيرها، لأن العلم الإجمالي بقاؤه منوط بزوال الاحتمال، فمتى ما عرض الاحتمال وهو احتمال عدم أي تكليف خارج ما ظفر به من أخبار الثقات في الكتب المعتبرة لم يبقى العلم الإجمالي. إذن فيتوجه إشكال آخر، وهو لازم هذا الكلام أنه كما يجري الأصل من دون فحص في خارج أخبار الثقات من الكتب المعتبرة، فإنه حينئذ لا يجب الفحص حتى إذا وردنا تكليف، حتى إذا وردتنا شبهة في ضمن دائرة الكتب 4، والسر في ذلك يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والحمد لله.